أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا في أدلة حجية خبر الواحد، انتهينا من الأدلة القرآنية، الآن ندخل في الأدلة الروائية. فيبدأ بذكر ملاحظة أنه حتى يصح الاستدلال بالسنة لابد أن تكون ثابتة بوسيلة من وسائل الإحراز الوجداني. لا يمكن أن نثبت خبر الواحد بخبر الواحد لأنه يلزم الدور، فإذا لابد أن يكون إما من التواتر أو الإجماع أو سيرة المتشرعة أثبت وجود هذا الدليل على حجية خبر الواحد. فدليل قطعي لابد أن يكون عندي، ولا يمكن أن أثبت به خبر الواحد. فما هما وسائل الإحراز الوجداني هنا؟ نعتمد على التواتر وعلى السيرة العقلائية والمتشرعية. لأن الإجماع يعتمد عليه في مقام لا يوجد دليل، عندنا أدلة إحنا. إجماع متى نروح له؟ إذا ما عندي نص، ما عندي روايات، ما عندي أدلة تثبت خبر الواحد، فالإجماع يرجع إليه في مقام لا يوجد نص، وعندنا النصوص إحنا، فلا نعتمد على الإجماع، وإذا الإجماع مدركي، ونرجع إلى نفس المدرك، ولا أرجع إلى الإجماع. مع سكوت المعصوم، مع سكوت المعصوم السيرة العقلائية استطعنا أن نثبت الركنين، إثبات السيرة أولا مع إثبات سكوت المعصوم، يصير بعد وسيلة قطعية عندي. إذا أثبت سكوت المعصوم إقرار المعصوم لهذا، فالحجة في إقرار المعصوم لهذا الأمر العقلائي. على كل إن شاء الله لما نوصل حق السيرة العقلائية. فالتواتر قول هنا مجموعة من الروايات فيها تواتر إجمالي. تواتر إجمالي شنو معناته؟ قلنا عن طريق الدلالة الالتزامية، لا باللفظ ولا بالمعنى، وإنما بالدلالة الالتزامية نستطيع أن نثبت حجية خبر الواحد. عن طريق هذا التواتر نثبت حجية خبر العادل، وهو القدر المتيقن. خبر العادل حج. من خبر العادل انتقل الى خبر الثقة، فهذا العادل يقول خذ بخبر الثقة، يروي العادل عن زرارة مثلا عن الامام الصادق عليه السلام قال، خذ بخبر الثقة مثلا، طبعا رواية افتراوية. فخبر العادل اول الحجة، من خلال خبر العادل أوسع دائرة الحجية إلى الثقة، فصر عندي حجية خبر الثقة. السيرة العقلائية والمتشرعية في الاستدلال لابد من إثبات السيرة أولا، وفي سيرة المتشرع، سيرة المتشرع لا أحتاج إلى ضم سكوت المعصوم، لأن سيرة المتشرع كاشفة عن وجود الدليل الشرعي. أما السيرة العقلائية فأحتاج إلى إثبات سكوت المعصوم. فأولا إثبات السيرة، نرجع إلى الطريق الثالث للطرق الخمس التي ذكرها سابقا، عدة طرق منها الاستدلال بالماضي على الحاضر أو بالحاضر على الماضي، وهناك خمس طرق ذكرها سابقا. نأتي إلى الطريق الثالث فيقول توجد روايات كثيرة في أيدي المتشرعة المعاصرين للأئمة سلام الله عليهم، وكانوا يأخذون بخبر الواحد، وقضية أخذ الخبر، الأخذ بخبر الواحد مسألة ابتلائية. الإنسان دائما الشيء من ابتلائي في كل أمر يعتمد على خبر الواحد في كثير من الأمور في حياته، كان لا يرى كل شيء بنفسه وإنما يأخذ من الآخرين، فكانت مسألة ابتلائية. فهنا هم أصحاب الأئمة سلام الله عليهم المعاصرون للأئمة أمامهم أحد طريقين. فالطريق الأول يعتمدون على خبر الثقة لسببين. السبب الأول أن يوجد عندي دليل من الشارع، فإذا عندهم دليل من الشارع وقاموا بهذا العمل معنى ذلك عندهم سيرة متشرعة، فيصير الدليل سيرة المتشرع. أما إذا كان عندهم يجرون على سجيتهم العقلائية بالاعتماد على خبر الثقة، فيصير عندي سيرة عقلائية في سيرة المتشرعة، لا أحتاج إلى إثبات السكوت. في السيرة العقلائية أحتاج إلى إثبات السكوت. والطريق الثاني أنهم يتوقفون عن العمل بخبر الثقة، وهذا مستحيل أنهم يتوقفون لأنهم يعملون بخبر الثقة. فالطريق الأول هو الطريق الصحيح. ثم يذكر هذه الملاحظات على الطريق الأول والثاني، فيقول إذا أثبتنا الطريق الأول فقد ثبت عندنا فجية خبر الواحد. والطريق الثاني إذا يتوقفون معنى ذلك يطرحون جميع الروايات، كل الروايات قاعد تنقل عن طريق أحد، وفلان يأتي ويروي عن المعصوم سلام الله عليه. فإذا قال المعصوم لا تعتمدوا على خبر الثقة راح يصير تساؤل كثير، يرجعون إلى المعصوم يسألونه هل أنت قلت فعلا أننا لا نعتمد على خبر الثقة؟ فإذا قال نعم أعطنا طريقا بديلا، ما نقدر إحنا ما نعتمد على خبر الثقة في معرفة الأشياء، ما هو الطريق البديل؟ فحتما سيوافقهم المعصوم لأنهم سيرجعون إليه، وطالما أنه لم يذكر طريقا بديلا فمعنى ذلك أنه يجوز الاعتماد على خبر الثقة. فإذا صار عندنا كثرة الأسئلة لابد أن تكون هناك كثرة أجوبة عندي، وعلى أقل التقادير يصل عندي بعض الروايات التي تمنع من الاعتماد على خبر الثقة، ولا يوجد عندي مثل هذه الروايات معنى ذلك أنه لم يصدر شيء من المعصوم بالمنع عن الاعتماد على خبر الثقة. فهنا أمام سبيلين يذكر الشهيد، إذا عملوا بأخبار الثقات بدون الاستعلام من المعصوم معنى ذلك عندي سيرة عقلائية، وإذا استعلموا من المعصوم ووافق المعصوم عليه فعندي سيرة متشرعة. فإذا هذا الأمر الأول إثبات السيرة عن طريق الطريق الثالث عليكم السلام. ثم نأتي إلى حجية السيرة، السيرة المتشرعية قلنا بأن كاشفة عن الدليل الشرعي ولا نحتاج إلى ضم السكوت، أما السيرة العقلائية فنضم إليها سكوت المعصوم، والحجية تكون في سكوت المعصوم. فإذا استطعنا أن نثبت سكوت المعصوم وعدم ردعه فهذه السيرة العقلائية نعطيها غطاء شرعي من المعصوم، فنستطيع أن نعتمد على السيرة العقلائية. هنا قد يأتي هذا الإشكال أن عندنا آيات ناهية عن العمل بالظن والأخذ بخبر الثقة شيء ظني، فإذا هذه الآيات تمنع من الاعتماد على خبر الثقة. فيقول الشهيد أن هذه الآيات لا تصلح أن تكون رادعة، أن عندنا سيرة متشرعة من المعاصرين لأئمة سلام الله عليهم كانوا يعملون بخبر الثقة مع وجود هذه الآيات الكريمة. فهنا نحن أمام احتمالات، هل أنهم يعصون هذه الآيات؟ هذا غير ممكن، أصحاب الأئمة يعصون الآيات غير ممكن. أو أن وصل لهم دليل على حجية خبر الثقة، هذا الاحتمال جدا قريب. أو أنهم كانوا غافلين عن معاني الآيات وهذا غير ممكن، أو إن هذه النواهي غير دالة على الردع عن خبر الثقة وإن كان شيء ظني، وهذا الاحتمال بعيد لأن خبر الواحد أيضا أمر ظني، فهذه الآيات شاملة لخبر الواحد. فإذا على هذه الاحتمالات لا نستطيع أن نرفض خبر حجية خبر الصفة، فوصول دليل إليهما على الحجية هو الاحتمال القريب. قد يقال بأن عندنا دليل أصالة البراءة، فهذا رادع عن السيرة، أصالة البراءة في كل شبهة شك بدوي، شبهة بدوية، والعمل الظني لا يعطيني يقين، عدم علم عدم يقين، فأصالة البراءة تقول اجري أصالة البراءة، فأصالة البراءة تكون أيضا جارية عند وجود خبر ثقة، ونتعامل أيضا هنا مع هذا الاحتمال بنفس الطريقة التي تعاملنا بها مع الآيات الناهية عن العمل بالظن بنفس الجواب. فلا يمكن أن نأخذ بهذه الآيات ولا يمكن الاعتماد على أصالة البراءة لنفي حجية خبر الثقة. الأمر الرابع، السكوت وعدم الردع كاشف عن الإمضاء. لو أن المعصوم كان غير راض عن هذه السيرة العقلائية، فالمفروض أن يبين، أن يقول لا تعتمدوا على خبر الثقة. لماذا؟ لأنه هو معصوم ومكلف، وهو هادف أيضا، وعليه حفظ الشريعة، فيجب أن يؤدي دوره. فإذا كان هذا الطريق غير مرضي عنده فلا بد أن يبين، يقول لا تعتمدوا على خبر الثقة. وطالما أنه لم يبين فمعنى ذلك أنه راض عن وجود هذه السيرة العقلائية. فعندنا نعتمد على الأساس العقلي، وأيضا نعتمد على الأساس الاستظهاري الذي مر سابقا، أن ظاهر حال المعصوم هو الإمضاء لوجوده ضمن هذه السيرة العقلائية. ثم يذكر الشهيد أدلة نفي حجية خبر الواحد، يبدأ من القرآن الكريم نفس الآيات الناهية عن اتباع الظن، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إلى بعض الآيات القرآنية الأخرى. فالرد مر سابقا على هذه الآيات، فيقول بأن هذا النهي، وإن كان يوجد نهي عن العمل بالظن، ولكن نقيد هذا النهي بخبر الواحد الثقة، نقيد عن طريق الإطلاق والتقييد. نعم هذه الآيات إما عن طريق العموم أو عن طريق الإطلاق تشمل خبر الواحد، ولكن عندي روايات تخرج هذا، فيكون عن طريق التخصيص أو عن طريق التقييد لهذه الآيات، فالظن ليس حجة إلا خبر الثقة. ثم أدلة نفي حجية خبر الواحد من السنة الشريفة، يقسم هذه الروايات إلى عدة فرق، إلى عدة أقسام. الفريق الأول، هناك روايات تدل على عدم جواز العمل بالخبر الظني غير العلمي، فيرد الشهيد هذا الفريق من أخبار الآحاد الضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها. وأيضا إذا قلنا بحجية هذه الأخبار فإنها تنفي حجية نفس الأخبار، حجيتها تنفي حجيتها. والفريق الثاني يدل على عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من القرآن، فيقول الشهيد لو أن هذه الروايات تمت بإطلاقها تشمل الأخبار الواردة في أصول الدين وفي الأحكام، وعندي في خصوص الأحكام أدلة شرعية بالاعتماد على خبر الثقة في الأحكام دون أصول الدين، فيكون أيضا عندي من باب الإطلاق والتقييد. فنعم لا تعمل بالظن في أصول الدين، ولكن تستطيع أن تعمل بالظن في الأحكام لوجود هذه الأدلة الأخرى. نعم. كل العقائد موجودة في القرآن، وبإجمال أكو روايات كثيرة موجودة، يعني أحتاج إلى وجود دليل قطعي. الآيات القرآنية قد تعطي نوع من الظن في بعض القضايا، في العقائد لابد أن يكون عندي دليل قطعي. كان روايات كثيرة تفسر بعض الآيات القرآنية، قد لنفرض أن آية قرآنية تحتمل عدة احتمالات، الرواية تحدد الاحتمال المطلوب، فيكون عندي احتمال سرقط لأن هذا هو المعنى المطلوب. شنو كان سؤالك؟ نسيت سؤالك شنو كان؟ ما نقول كلها، نعم أصول الدين عقائد بشكل عام، يعني يقصد في أصول الدين مو فقط الخمسة، أظن بأنه يقصد كل العقائد، لأن في مجال العقيدة نحتاج إلى أدلة قطعية. رد الشهيد أن هذه يعني عدم الجواز بعمل العمل، عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من القرآن، يعني أحتاج إلى وجود شاهد من القرآن على هذا الخبر. فنقول نريد شاهد من القرآن من خلال، يعني نحتاج إلى شاهد من القرآن في أصول الدين وفي أحكام الأحكام الشرعية، لابد أن يكون في كل خبر يوجد عليه شاهد من القرآن. لكن عندي روايات أخرى تقول أنه يمكن الاعتماد على الظن في خصوص الأحكام الشرعية، فعندي إطلاق شامل للطرفين، ولكن هذه الروايات تقيد هذه الأخبار، فالأخبار الثانية تقيد الأخبار التي تقول أنه لا يجوز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من القرآن، فهذه الأخبار تكون خاصة في مجال العقائد. أما في الأحكام الشرعية بالروايات الثانية نستطيع أن نعتمد على الظن. ثم نأتي إلى تحديد دائرة حجية خبر الواحد ويكون بلحاظ. لحاظ صفات الراوي ولحاظ المروي. اللحاظ الأول، نأتي إلى صفات الراوي. إذا كان دليلنا مفهوم آية النبأ فيقتضي حجية خبر الواحد دون خبر الثقة، يعني دائرة تكون ضيقة عندي. إذا كان الدليل هو السنة على أساس الروايات فراح يصير عندي حجية خبر الثقة. وهنا وثاقة الراوي ينظر إليها بلحاظين، على نحو الموضوعية وعلى نحو الطريقية، يعني نفس الوثاقة تكون جزء من الموضوع، يعني لابد أن يكون عندي ثقة، وأحيانا الثقة طريق فقط، مجرد طريق جسر مو أكثر من هذا، فما يكون جزء من الموضوع. فإذا قلنا بلحاظ الموضوعية على نحو الموضوعية فهنا هذه الوثاقة ملاك للحجية، يعني إذا عندي ثقة فهذه وثاقة تكون ملاكا لحجية خبر هذا الواحد. فإذا كان على نحو الموضوعية فنقول بحجية خبر الثقة حتى لو عندي أمارة عكسية مساوية مكافئة له في، عندي أمارة عكسية على عدم الأخذ بخبره، مثلا نفرض أن الفقهاء المتقدمون لم يعملوا مثلا بهذه الرواية، نقول حتى لو لم يعملوا طالما أنه خبر ثقة نأخذ به. فمن يكون عند هذا المبنى حتى لو أكو شهرة ما يأخذ بالشهرة، فالشهرة عنده من رح يأتي الحين قضية يجبر السند أو لا. فإذا لمجرد أنه ثقة لابد أن يأخذ بخبره حتى لو عندي أمارة عكسية مكافئة له. إيه؟ فنأخذ بخبر الثقة حتى لو أعرض عنه الأصحاب، على حسب هذا المبنى طبعا، لم يتبنى هذا المبنى، يعني الوثاقة على نحو الموضوعية. إذا كان على نحو الطريقية فهنا الثقة مجرد طريق إلى الوثوق غالبا بصدق هذه الرواية، بصدق الراوي، بصحة النقل، مجرد طريق. فإذا كان مجرد طريق إذا أعرض عنه الأصحاب فلا نأخذ بخبر الثقة، هو طريق مو أكثر من طريق، وعلى موضوعية لا يدخل ضمن الموضوع. فهنا الثقة عبارة عن طريق لمفاد الخبر، ومفاد الخبر الأصحاب أعرض عنه فلا يمكن الاعتماد على هذا الخبر. ويذكر هو هذه النتيجة أن إعراض العلماء القدماء عن العمل بخبر الثقة يوجب سقوطه عن الحجية، طبعا أيضا بشرط أن لا يكون قائم على أساس اجتهادي، يعني الذي لا يأخذ كالسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه لا يأخذ بخبر الواحد، هذا مبنى هكذا فلا نعمل بهذا المبنى من أساس اجتهادي عنده. لكن إذا كان إعراضهم عن الرواية لنفس مفاد الخبر الموجود لا يعملون به، الآن قد يكون عندهم أدلة أخرى لقربهم من عهد الناس، أشياء ثانية هم يعلمون بها، المهم أنهم أعرضوا عن هذه الرواية فلا يمكن الاعتماد على هذا الخبر. فيأتي هذا السؤال، قلنا الإعراض يكسر السند، نقول هل عمل الأصحاب يجبر السند؟ إذا كانوا يعرضون نقول ما نأخذ بالخبر، لكن إذا كان خبر غير ثقة وعمل بها وعمل به الأصحاب، فهل عمل الأصحاب يعطي قوة لهذا السند يجبر كسر السند أو لا؟ فيقول إذا ما عندي أمارات ظنية على صدق خبر غير الثقة لا إشكال في عدم الحجية، الأصل عدم الحجية عند الشك في الحجية كما مر في أول الكتاب. إذا توجد أمارات ظنية على صدق هذا الخبر فإذا تعطي اطمئنان شخصي فيكون حجة لحجية الاطمئنان، وإذا لم تفد الاطمئنان أفادت مجرد الظن فهنا أيضا نأتي إلى أنه على نحو الموضوعية أو على نحو الطريقية. فإذا قلنا على نحو الموضوعية فخبر غير الثقة لا يكون حجة حتى لو عمل به الأصحاب، لأن غير الثقة جزء من الموضوع، يعني خبر غير الثقة ليس بحجة فهو غير ثقة فلا يكون حجة حتى لو عمل به الأصحاب. أما إذا كان طريق مجرد طريق، وهنا الطريقية له أو لها نوعان، نوع الأول طريقية غير محضة، فهنا ننظر إلى السبب والمسبب كلاهما دخيل في الحجية، فعندي وثاقة الراوي سبب للوثوق بالمضمون، فعندي الوثاقة سبب للوثوق، فوثاقة الراوي زائد الوثاقة بالمضمون كلاهما دخيل في الحجية، فلازم يصير عندي ثقة ويصير عندي ثقة بمضمون الخبر، ثقة الراوي مع الثقة بمضمون الخبر حتى أقول بأن هذا الخبر حجة. فهنا أيضا خبر غير الثقة لا يكون حجة ولا يجبر كسر السند، لماذا؟ لأن عندي وثاقة راوي مع الثقة بالمضمون، وثاقة راوي لا يوجد عندي هنا، فإذا خبر غير الثقة لا يكون حجة وعمل الأصحاب لا يجبر كسر السند. أما إذا قلنا طريقية محضة فهذه الطريقية وثاقة الراوي طريق إلى الوثوق بمضمون الخبر، فهنا خبر غير الثقة راح يكون حجة ويجبر، ويجبر هذا عمل الأصحاب يجبر كسر السند. فإذا فقط طريقية المحضة يكون عندي جبر كسر السند. فإذا هنا الأصولي ماذا يتبنى ويطبق نفس الشيء في الفقه. اللحاظ الثاني لحاظ المروي الحجية، في الحجية يعتبر أمران، أن الخبر يكون حسيا لا حسيا، والخبر الحسي بالنظر إلى الراوي الأول، في الواقع الراوي الثاني كما قلت سابقا الراوي الثاني والثالث لا يعتبر خبر حسيا إلا باعتبار الراوي الأول، الرواية عن طريق الثاني والثالث عبارة عن نقل الرواية الحسية بواسطة عن طريق الوسائط، وسيأتي في الحلقة الثالثة أن هل عندي صد تواتر عن طريق الوسائط، خبر الراوي الأول ينقل خبر المعصوم مباشرة، يأتي الثاني ينقل عن طريق ماذا ينقل؟ ينقل خبر الراوي الأول مو خبر المعصوم، خبر الراوي الأول، الثالث يروي خبر الراوي الثاني. خبر الراوي الثاني هو مو حجة عندي، أنا بخبر المعصوم. نعم هناك سلسلة تنتهي إلى المعصوم، فقولنا خبر حسي باعتبار الراوي الأول لا باعتبار الثاني والثالث، وسيأتي بحث في الحلقة الثالثة حول هذه النقطة أن النقل بوسائط أيضا يعتبر حجة عندنا أو لا، لناقش الشهيد في عدة صفحات. لا خلاص يناقش أن الثاني قاعد ينقل خبر الأول مو خبر المعصوم. يعني الحين مثلا نفرض هذا الأول سمع المعصوم، هذا نقل لي أنا في الواقع شنو قاعد أنقل؟ قاعد أنقل خبر الأول، يعني الخبر الذي يقول به الأول أنه يقول سمعت رسول الله، مو سامع مباشرة. أنا أنقل إلى الثالث، الثالث قاعد ينقل الخبر مني فينقل الخبر عني، يعني خبري أنا مو خبر، لأن هاي الجملة اللي قاعد أنطق فيها خبري، خبر موجود مني أنا. نعم أصل إلى الأول عن طريق الوسائط، فإحنا نريد أن نصل إلى حجية خبر المعصوم، مو حجية الناقل الأول ولا حجية خبر الناقل الثاني. نعم نصل إلى المعصوم، ولكن الكلام الذي قال به ليس بخبر المعصوم، صحيح أو لا؟ الناقل الأول الراوي الأول عندما يتفوه بكلمات الكلمات التي تكلم بها هو ليس بمعصوم، الثاني كذلك، الثالث كذلك. فنناقش بأن هو أولا نريد نحن خبر المعصوم مو خبر الأول ولا خبر الثاني، فهذا النقل بالوسائط كيف نستطيع أن نجعله حجة بحيث أننا نصل إلى المعصوم بالمرتبة الأخيرة؟ نعم يعتبر باعتبار الأول، نعم راح يوصل إلى هذا، بس لكن يحتاج إلى بحث أو ما يحتاج؟ يحتاج إلى بحث، فموجود البحث في الحلقة الثالثة إن شاء الله إذا في يوم ما استطعت تدرسون الحلقة الثالثة هذا الموضوع يناقش هناك. فإذا بأصله ليس خبرا حسيا، ولكن باعتبار الناقل الأول يصير خبر حسي. إذن عندنا باعتبار الناقل الأول. ثم الأمر الثاني أن لا يكون مخالفا لدليل قطعي الصدور من الشارع، فكل ما يعارض القرآن الكريم أو يعارض دليل قطعي نضرب به عرض الحائط، دليل قطعي هو الذي نأخذ به. ثم نأتي إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن. الأصل أن خبر غير الثقة ليس بحجة، ولكن عندي مستثنيات لهذه القاعدة، أن خبر غير الثقة حجة في إثبات المستحبات والمكروهات، طبعا إلا إذا علم ببطلان مفاد هذا الخبر. ويستند في إثبات ذلك على روايات يسمونها روايات من بلغ، من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمل له فعمل ذلك العمل فله مثل ذلك الثواب وإن كان النبي لم يقله. فيقولون بأن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ، يعني سواء بلغك من الثقات أو من غير الثقات، فالبلوغ عن طريق غير الثقة أيضا حجة في المستحبات والمكروهات، لذلك سمي التسامح في أدلة السنن. ما هي الاحتمالات الموجودة في معنى هذه الروايات؟ الاحتمال الأول أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ، وهو ما يقول به المستدل أنه خبر غير الثقة أيضا حجة في المستحبات والمكروهات. يناقش الشهيد هذا الرأي، هذا الاحتمال، أن هذا الاحتمال غير متعين، لأن لسان الروايات ينفيه، فتجعل للعامل الثواب حتى مع مخالفة الخبر للواقع، لأنه يقول وإن كان النبي لم يقل. تقول لي إحنا أمام احتمالين، محتمل أن النبي قاله ومحتمل أن النبي لم يقله. إحنا نريد الاحتمال الثاني، أنه تحصل على الثواب حتى لو لم يقل، لو لم يقله النبي، فتأخذ به وتحصل على الثواب. فإذا نقول لم يقل به النبي فكيف تحصل على الثواب؟ يعني غير موجود في الواقع، فإذا غير موجود في الواقع فلماذا تحصل على الثواب؟ لا هو لم يقله، يعني حتى لو لم يقله أمام احتمال قاله ولم يقله، عندك الاحتمال الأول قاله، والخب إذا قاله ما عندنا مشكلة إحنا، ولكن لنفرض أنه حتى ولو احتمال نفرض يعني ناقش الاحتمالين، فإذا النبي لم يقله يعني مو موجود في الواقع، فالثواب يكون على ماذا؟ على أن الثواب يكون على ما يكون في الواقع، يعني هذا العمل له هذا الثواب، هذا العمل له هذا الثواب، هذا العمل أصلا مو موجود في اللوح المحفوظ، فكيف تحصل على الثواب؟ المفروض لا تحصل على الثواب. فإذا إذا قلنا نفس الثواب معناه التعبد بحجية البلوغ، يعني التعبد بهذا الخبر حتى مع احتمال أنه لم يقله النبي، احتمال ما ممكن أن نقول به، فإذا لم يقله النبي فالثواب يكون على أي شيء. فنقول أن يعني بهذا المعنى أن الثواب محفوظ حتى مع مخالفة الخبر للواقع، وهذا لا يمكن أن يكون، فالثواب لا يحفظ مع مخالفة الخبر للواقع، فإذا ليس موجودا في الواقع فكيف تحصل على الثواب؟ إحنا الحجية شنو نقول؟ حجية تعبدية حق شنو؟ هذا الخبر احتمال أن النبي قاله، لكن إذا عندك احتمال أن النبي لم يقله فالحجية التعبدية تجعله لأي شيء. احتمال يعني يصير عندك ظن بأن هذا الخبر صادر من النبي صلى الله عليه وآله، فتجعل حجية تعبدية. إذا عندك احتمال أن هذا الخبر لم يقل به النبي صلى الله عليه وآله، يعني لم يصدر من النبي، فكيف تجعل حجية تعبدية لخبر لم يصدر من النبي؟ وإحنا نقول في الحالتين عندي حجية تعبدية، وهذا لا يمكن. الحجية التعبدية مع الظن بالصدور، لا الظن بعدم الصدور، فمع الظن بعدم الصدور لا يمكن أن يكون عندي حجية تعبدية. واضح النقطة ولا لا؟ واضح. في الاحتمال الثاني أن تكون هذه الروايات في مقام إنشاء استحباب واقعي، وقلنا هذا ما ممكن، يعني بمجرد ما الرواية تقول هناك استحباب هذا اللوح المحفوظ يصير فيه استحباب، وهذا يلزم التفويض، ومذهبنا لا يقول بالتفويض، عندنا اللوح المحفوظ ثابت ونحاول أن نصل إلى هذا اللوح المحفوظ لا كما يقول به المخالفون. فيقول الشهيد هذا الاحتمال لا يمكن أن نأخذ به، وجود الثواب على عمل لا يعني أن العمل مطلوب سواء على نحو الوجوب أو الاستحباب، مطلوبية عم من الوجوب والاستحباب، بل قد يكون الثواب على الاحتياط وعنوان آخر. الثواب نعم على الواجب وعلى المستحب، ولكن عندي ثواب على الاحتياط، وقد يكون مفاد هذه الروايات الثواب على أساس الاحتياط. والاحتمال الثالث أن تكون هذه الروايات إرشاد إلى حكم العقل. حكم العقل ماذا يقول؟ بأثارة الاحتياط العقلي في موارد الظن والاحتمال أعمل بالاحتياط، فهذه الروايات تكون إرشادا إلى حكم العقل بالاحتياط، طبعا على مبدأ أثارة الاحتياط العقلي، فعندي حسن الاحتياط فأحصل على الثواب لهذا الاحتياط العقلي. لكن الشهيد يقول بأن هذا الاحتمال بمفرده غير صحيح، لابد أن نضم إليه الاحتمال الرابع. العقل يقول نعم تحتاط تحصل على ثواب، تحصل على ثواب، لكن لا يقول تحتاط فتحصل على الثواب الذي فرض لهذا العمل وإن كان النبي لم يقله. يعني في الشخص ثواب عندي نعم عنوان ثواب عام، أما إذا قلنا بأن تحصل على ثواب هذا العمل من بلغه عن النبي ثواب على عمل، فحدد بثواب على هذا العمل سيكون ثواب شخصي. ليش شخصي؟ يعني مترتب على هذا العمل الخاص، فيكون عملا شخصيا واحدا معينا فيصير شخصي. وإذا كان الثواب على الاحتياط فالثواب عام، تحصل الثواب من الاحتياط لا الثواب المترتب على هذا العمل الخاص. فنعم العقل يقول أنك تستحق الثواب، ما يعين ثواب معين، ولا يقول تستحق الثواب المترتب على هذا العمل الخاص. واضح ايش قال؟ شخص الثواب، فتحصل على ثواب لا على شخص الثواب، يعني شخص الثواب المعين في هذه الرواية. فنعم عندي ثواب على الاحتياط وهو ثواب عام الله يقدره بتقدير معين، لا أنه يكون شخص الثواب المعين في هذه الرواية بأنك تحصل على ثواب من هذا العمل الخاص. صحيح من الاحتياط، يعني الله يعطي هذا الإنسان الثواب لأنه احتاط، مو لأنه عمل بهذا العمل الخاص. فيصير عندي عنوان آخر للثواب مو عنوان العمل الخاص المذكور في الرواية، يعني شخص الثواب، وإنما أكو ثواب الله يعطي ثواب ما معين به شخص معين من الثواب بكمية معينة بمقدار معين، الله يعطي بمقدار، أم كم هذا المقدار الله يعلم به، فليس محددا بتحديد معين. فيقول نطعم بين أو نركب بين الاحتمال الثالث والرابع، والاحتمال الرابع أن يكون وعد مولوي لمصلحة في نفس الوعد، وهذا الوعد هو أن يرغب الإنسان في الاحتياط، فبقدر ما يستطيع أن يحتاط الإنسان في الأشياء يحتاط ويحصل على ثواب من هذا الاحتياط، فلأن الله وعد بإعطاء الثواب للمحتاط فإنه يعطيه هذا الثواب. إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي. أنواع الدليل الشرعي: الدليل القطعي والاطمئناني، فيدل على الحكم عن طريق اليقين أو الاطمئنان، ويعتبر حجة في الدلالة على هذا الحكم لحجية اليقين والاطمئنان، ويوجد أساس عندي لهذه الدلالة، إما على أساس كون الدلالة دلالة عقلية إنية، يعني من انتقال من المعلول إلى العلة، ففعل المعصوم معلول لعدم الحرمة، فعدم الحرمة علة لفعل المعصوم لأن هذا العمل ليس بحرام فالمعصوم فعله، فعندي أساس عدم الحرمة يؤدي إلى فعل المعصوم بهذا العمل. وإما أن الدليل بحسب اللغة يعطيني ذلك المدلول، فيعطيني معنى واحد من خلال هذا اللفظ، وهو المسمى بالنص، فعندي نص بأن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى على هذا الحكم، أو إن هذا الدليل اللفظي توجد عندي قرائن حالية أو عقلية تنفي الاحتمالات الأخرى، عندي عدة احتمالات ولكن هناك قرائن تدل على هذا الاحتمال، وإن كانت الاحتمالات الأخرى أيضا ممكنة من ناحية لغوية وعرفية. ثانيا الدليل المجمل، فهذا الدليل المجمل لفظ يعطي عدة معاني ولا نستطيع أن نعين المعنى المطلوب المقصود ما هو، فعلاقته بالمعاني علاقة واحدة متساوية لا يمكن أن نقدم معنى على معنى آخر. فهنا هذا الدليل المجمل يكون حجة في إثبات الجامع، إذا عندي جامع يعني أجمع بين هذه المعاني الأربعة والخمسة نستطيع أن نخرج به شيء جامع بينهم شيء مشترك، فيكون حجة في إثبات هذا الجامع، إذا لا يوجد جامع فلا أستطيع أن أثبت الحجية في أي شيء منها. كيف نستطيع أن نحدد المعنى المقصود؟ إذا عندي أدلة خارجية، فنفس الأدلة بنفس الدليل لا يمكن إثبات شيء، ولكن عن طريق الأدلة الخارجية أستطيع أن أثبت المعنى المقصود. ثالثا الدليل الظني الظاهر، هذا الدليل يعطيني ظنا بأحد المعاني، فمعنى من المعاني ظاهرا هو المقصود، فأحمل على هذا المعنى الظاهر لأن الظهور حجة كما مر سابقا. وهذه الحجية لا تقوم على أساس العلم، وإنما الظهور يعطي ظن، يعطيني ظن هذا الدليل بأن هذا المعنى مقصود، والظهور حجة، والله عز وجل الشارع أعطى الحجية لهذا الظن، فأستطيع أن أعمل بحجية الظهور. ثم نأتي إلى الاستدلال على حجية الظهور. من أين قلتم بأن الظهور حجة؟ بأي دليل؟ نستطيع أن نستدل بأحد النحوين التاليين: سيرة عقلائية وسيرة متشرعية. السيرة العقلائية، منذ أن استطاع الإنسان أن يتكلم كان يعتمد على ظهور الألفاظ في المعاني، فكان يأخذ بهذا الظهور. فعندي سيرة عقلائية في جميع الأزمان والأماكن يعتمدون على ظهور الألفاظ في المعاني، في اليابان، روح في أمريكا، حتى في القطب الشمال، القطب الجنوبي إذا كان يوجد سكان، كلهم يعتمدون على ظهور الألفاظ في المعاني. فالظهور هنا يأخذون بالظهور من باب السيرة العقلائية. هؤلاء العقلاء لعملهم بهذه السيرة العقلائية من الممكن أن يأتوا إلى الأشياء الشرعية، الأمور الشرعية، وأيضا يعملون بهذا الظهور في الأمور الشرعية. إذن يسري إلى المجال الشرعي الأخذ بالظهور. فهنا نحتاج إلى إثبات السكوت أن المعصوم قد رضي عن العمل بهذه السيرة العقلائية في الأخذ بالظهور. وعندنا سابقا أيضا ذكر أساسين: العقلي والاستظهاري. وهنا لا يمكن الاعتماد على الأساس الاستظهاري، لأن الأساس الاستظهاري يعطي ظن فيلزم منه الدور، يعني نثبت الظن عن طريق الظن، وهذا لا يمكن، فنعتمد على الأساس العقلي. والنحو الثاني: سيرة المتشرعة. كان عمل الأصحاب والفقهاء على ظواهر الكتاب والسنة، فكانوا يعملون في الأمور الشرعية بالظواهر. ونأتي إلى الطريق الرابع لإثبات هذه السيرة. وسيرة المتشرعة تكشف كشفا إنيا عن الإمضاء، عن انتقال من المعلول إلى العلة، فلا نحتاج إلى إثبات السكوت هنا، لأن سيرة المتشرعة كاشفة عن وجود الدليل الشرعي. هنا يأتي إشكال أيضا أن هذه السيرة المتشرعة مردوع عنها بالآيات الناهية عن الظن، ومر الجواب سابقا. ثم يأتي إلى موضوع حجية الظهور. عندما تقولون الظهور حجة، أي ظهور؟ التصوري أم التصديقي؟ عندنا ظهورين: تصوري وتصديقي، فأيهما حجة؟ الظهور التصديقي هو الحجة. ما هو دور الظهور التصوري؟ الظهور التصوري عبارة عن جسر للانتقال إلى الظهور التصديقي، مجرد جسر، قنطرة، طريق إلى الظهور التصديقي، لوجود التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. لاحقاً نريد التصديق الثاني الجدي، دائماً نبحث عن الظهور التصديقي الجدي، بدون الجدي لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية كما في حالة التقية. ثم يطرح هذا السؤال: أنه هل المدلول التصديقي يتطابق دائما مع المدلول التصوري؟ سنقول لا، ليس بالضرورة. في الاستعمال المجازي لا يوجد تطابق بين التصوري والتصديقي. تصوري معنى الموضوع له معنى معين، ولكن بالاستعمال استعمله في معنى غير موضوع له. فمثلا يذكر هذان المثالان أو هذين المثالين، فهذا الاختلاف بين المدلولين التصوري والتصديقي يظهر في حالتين: الحالة الأولى القرينة المتصلة المؤكدة إذا بالكتاب عندك مؤكدة حطها مؤكدة شدة وعليها فتحة. فيقول جئني بأسد وأعني به الرجل الشجاع، يبين معنى، يبين المقصود من كلامه. فهنا لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقي بأنه يريد الحيوان المفترس، لأنه يصرح بأنني لا أريد الحيوان المفترس بل أعني الرجل الشجاع. فهنا الظهور التصديقي يختلف عن الظهور التصوري. والحالة الثانية القرينة المتصلة المحتملة، فهو كان يتكلم ببعض الكلمات ثم غفلنا للحظات عن بقية كلماته، فهنا يوجد احتمال أنه لا يريد هذا الظهور التصديقي. فمع الشك في وجود هذا الظهور التصديقي لا يمكن البناء على الحجية. ثم يأتي إلى ظواهر الكتاب الكريم. ذكر بعض بأن بعض جماعة من العلماء ذهبوا إلى أن الآيات القرآنية ظواهر القرآن ليست بحجة إلا في حالتين، أن يكون نصا في المعنى يعني فقط يعطيني معنى واحدا، أو أن يكون مفسر هم تفسير محدد بأن معين هذا التفسير من المعصوم عليه السلام. كانت أدلته بعض الآيات القرآنية، منها هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأيضا في آيات متشابهة. فاستندوا عن طريق هذه المقدمات أن الآية تدل على النهي عن اتباع المتشابه، والمقدمة الثانية كل ما لا يكون نصا في معنى معين فهو متشابه. معنى ذلك أن الآية تنهى عن كل ما لا يكون نصا. فيرد الشهيد يقول أن اللفظ الظاهر ليس من المتشابه، متشابه يعني علاقة هذا اللفظ بالمعاني متساوية. حتى لو قلنا إن الظاهر من المتشابه فلو سلمنا أن الظاهر من المتشابه، لكن الآية تنهى عن الأخذ بالمتشابه دون الرجوع إلى المحكم، فمقيد، مو لا تأخذ بالمتشابه مطلقا، لا تأخذ بالمتشابه دون الرجوع إلى المحكم، فإذا رجعت إلى المحكم وتحدد عندك المعنى فتستطيع أن تأخذ بالمعنى الموجود في هذا المتشابه. والرد الثالث، إذا قلنا بحجية ظاهر الآية في إثبات الرد عن العمل بظواهر الكتاب الكريم فننفي بنفس هذه الحجية، فحجيتها تلزم نفي الحجية، لأن أيضا هذا ظاهر قرآني. ولا لم تقل بأنه لا تأخذ بالشيء المتشابه، وقالت هناك آيات محكمات وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ إلى آخر الآية، لم تقل أخذ بالمتشابه مع الرجوع إلى المحكم أو الأخذ بالمتشابه حرام، ما صرحت. أكو ظهور قرآني أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه، هذا ما دليل على الحرمة. نعم فيه ظهور أنه يدل على الحرمة وهذا ظاهر، فإذا تقولون بالأخذ بهذه الحجية فتنفون نفس استدلالكم. الدليل الثاني، هناك روايات ناهية عن الرجوع إلى ظواهر القرآن الكريم، ويقسمها الشهيد إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى، هناك من الروايات ما تدل على أن القرآن الكريم لا يفهمه إلا من خوطب به. فيرد الشهيد الرد الأول، هذه الروايات ضعيفة السند. الرد الثاني، هذه الروايات معارضة للقرآن، لأن القرآن نزل تبيانا لكل شيء وهدى وبلاغا للناس، فتعارض القرآن أنه لا يفهمه إلا من خوطب به. فإذا كان يتكلم مع الناس يا أيها الناس، فإذا الآية تقول يا أيها الناس، نقول لا ترى أنتم ما تفهمون، ترى بس رسول الله صلى الله عليه وآله يفهم. هي الآية تقعد خاطب الناس تقول الناس ما يفهمون، فالله يكلم الناس، معنى ذلك أن الناس يفهمون القرآن، فيفهمون عن أي طريق؟ عن طريق ظواهر الكلمات، ظواهر الألفاظ. والطائفة الثانية ما دل من الروايات على عدم جواز الاستقلال عن الحجة في فهم القرآن، على عدم جواز الاستقلال عن الحجة. احنا نقول احنا ما نعمل بالقرآن، ولكن نرجع الى المعصومين سلام الله عليهم، فإذا لم نظفر بشيء من كلام المعصوم حول هذه الآية فهذا العمل الأخذ بالظاهر مع الرجوع إلى المعصوم ليس عملا استقلاليا عن الحجة في فهم القرآن، ولكن الحجة لم يتكلم بكلمات بخصوص هذه الآيات بعد البحث في هذه الروايات، فإذا نحن لم نكن مستقلين في فهم القرآن. والطائفة الثالثة، هناك من الروايات دلت على النهي عن تفسير القرآن بالرأي، ورد الشهيد عدة ردود بأن حمل اللفظ على معناه الظاهر ليس تفسيرا، لأن التفسير يسمونه كشف القناع، يعني تبين هذه المعاني، لذلك عندي اختلاف في الفتاوى الفقهية، كل فقيه يفهم بفهم معين. هذا الرد الأول يرده، يقول أحيانا لا، تحديد الظاهر القرآني فيه تفسير، فالرد الأول مرفوض. الرد الثاني عندي، نرجع إلى الظروف الموضوعية لهذه الرواية، فهذه الرواية قيلت في ظروف معينة، تلك الظروف تحدد أن معنى الرأي يعني الاستحسان، الأخذ بالرأي الشخصي، فكان المعصوم عليه السلام يرد عليهم على هؤلاء لأنهم لا تفسر القرآن بآرائكم الخاصة، إذن بهذا المعنى للظروف الموضوعية لهذه الروايات. فمعنى الرأي إذا كانت منصرفة للاستحسان فلا يعني الأخذ بالظاهر القرآني أنه رأي، نعمل بالأخذ بظاهر القرآني، والأخذ بظاهر القرآني ليس من الرأي الذي ذمه المعصومون سلام الله عليه. ثم الرد الثالث، أن إطلاق هذه الروايات لا تردع عن السيرة العقلائية والمتشرعية، ومر التفسير وشرح السيرة العقلائية والمتشرعية. ثم يأتي إلى الجواب العام من الروايات على هذه الطوائف الثلاث، فيقول بأن عندنا روايات كثيرة تأمر بالتمسك بالقرآن الكريم، تأمر أيها الناس تمسكوا بالقرآن مثلا، فإذا قلنا للناس تمسكوا بالقرآن شنو معناته؟ والناس كيف يفهمون القرآن؟ يفهمون القرآن عن طريق ظواهر الألفاظ، فإذا كان توجد عندي طريقة أخرى مفروض نقول أيها الناس تمسكوا بالقرآن الكريم، ولكن لا تفهموا بالظهور، ولكن افهموه بهذه الطريقة، والرواية لم تعين لي شيئا معينا بطريقة معينة، فأرجع إلى هذا التعامل بظاهر القرآن. وهذه الروايات أيضا تأمر بإبطال ما كان مخالفا للقرآن، لا تأخذ بما خالف القرآن. خالف القرآن، هذه المخالفة كيف تكون؟ إذا نقصد مخالفة لفظ القرآن يعني مخالفة ظاهر القرآن، ظاهر الألفاظ، أما إذا كان المعنى مخالفة واقع المضمون، المضمون الواقعي للقرآن، نسأل المضمون الواقعي للقرآن كيف نرجع إليه، كيف نفهم هذا المضمون الواقع؟ ما عندنا كشف لنا الغطاء، نرجع إلى هذا المضمون الواقعي عن طريق الألفاظ، عن طريق ظهور الألفاظ، ما عندي طريق آخر. لو كان أكو طريق آخر لبين المعصومون هذا الطريق الآخر في فهم القرآن، ولكن لا يوجد، فأرجع إلى الفهم العرفي للألفاظ. ورابعا الجواب أيضا يقول اعرض هذه الأخبار أو تمسك بالقرآن، وكل ما يأتيك اعرض على القرآن، اعرض هذا الخبر على القرآن، يعني شنو المقياس عندي؟ يعني القرآن هو المقياس. فإذا نريد هنا أن نجعل القرآن هو الضابط، هو المقياس، فإذا قلنا أنه أنت لا تفهم القرآن إلا بالرجوع إلى المعصومين، فيصير عندي المقياس القرآن زائد الخبر. والروايات شو تقول؟ قل مقياسك القرآن، ما قالت مع الخبر، وهم يقولون لا نرجع إلى القرآن مباشرة، وإما وإنما المعصومون فقط يفهمون القرآن. يعني القرآن زائد الخبر صار عندي، والرواية تقول القرآن هو المقياس. فإذا تخلي القرآن زائد الخبر لتقييم الخبر، شو راح يصير عندي دور؟ أن جعلت الخبر مقياسا للخبر، وإن كان جزء من الشيء المركب. قرآن زائد خبر لتقييم الخبر، يعني الخبر يقيم الخبر، فيصير عندي دور، ما يمكن أن يكون عندي هذا الدور باطل. فالقرآن هو المقياس عندي. كيف أفهم القرآن؟ عن طريق ظواهر الألفاظ. فهذا الاحتمال الأول، أن يراد المخالفة للمضمون القرآني المكتشف بالخبر، يعني القرآن زائد الخبر. الاحتمال الثاني أن المخالفة يعني مخالفة النص القرآني الذي له معنى واحد. قل بأن هذا الاحتمال غير صحيح، لأنه يريد أن يبين ضابطا لحالة عامة مو حالة خاصة. مخالفة النص القرآني شيء معدود، في بعض الموارد القليلة تجد هناك روايات مخالفة للنص القرآني، والمعصوم يريد أن يبين حالة عامة، لا يبين الفرد النادر بل الفرد الشائع. فالفرد النادر لا يطرحه المعصوم. بعد ذلك إذا إنسان يريد أن يضع رواية، هل يأتي ويضع رواية في مقابل نص قرآني صريح؟ ما ممكن هذا، وغباء من هذا الراوي. إذن قول المعصوم لابد أن يكون لحالة عامة لا لحالة خاصة. فنأتي إلى النتيجة النهائية، إذا قدمنا الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب على الروايات التي استدل بها على نفي الحجية، فهذا هو المطلوب. إذا تكافأت الروايتين دالة على الحجية مع نفي الحجية فيتساقطان، إذا تساقطا إلى ماذا نرجع؟ إلى السيرة العقلائية أو إلى السيرة المتشرعية، نرجع إلى أحدهما ونستطيع أن نثبت الحجية. ثم الدليل الثالث الذي ذكروه، ينكرون الظهور بدعوى أن القرآن الكريم مجمل، ما نستطيع أن نحدد المعاني المطلوبة، وذلك لسببين: أن الله يريد أن يؤكد حاجة الناس إلى المعصوم، فمتعمد الله متعمد يجعل هذا القرآن مجملا حتى يقول للناس رجعوا للمعصوم في فهم معاني القرآن، أو أن علو المعاني الله يريد أن يبين هذه المعاني الموجودة بألفاظ، والألفاظ لا يمكن أن تكون بمقدار هذه المعاني فتكون مجملة، فلا نستطيع أن نفهم المعاني المقصودة لأن الألفاظ قاصرة عن إعطاء هذه المعاني العالية. فيرد الشهيد على هذا السبب أن هذا التعمد المذكور على خلاف الحكمة من نزول القرآن. ما هو الحكمة من نزول القرآن؟ هداية الناس. وإذا تريد أن تهدي الناس فلماذا تجعل شيء غامض ويكون شيء مجمل الناس لا يستطيعون أن يفهموا شيئا؟ كذلك يلزم منه الدور، إذا تريد أن تربط الناس بالإمام أولا اثبت للإمامة، وتحتاج إلى أدلة من القرآن لإثبات الإمامة، فاثبت لي أولا الإمامة حتى تقول للناس بعد ذلك ارجعوا للإمام في فهم القرآن. ثم يرد على السبب الثاني، أن عندي هدف من القرآن هو هداية الناس، فعلو المعاني المفروض أن لا يكون على حساب هذا الغرض والهدف من نزول القرآن هداية الناس. فهداية الناس معنى ذلك أن هذا القرآن لابد أن يكون مفهوما عند الناس، ما نقول كل شيء مفهوم فيه، ولكن الناس يستطيعون أن يستخرجوا بعض المعاني التي تعطيهم الهداية، هذا المقدار مطلوب. فشموخ المعاني المفروض أن لا يكون على حساب فهم الناس لهذا القرآن حتى يهتدوا بهذا القرآن. فالمعصوم لا يكون دائما معه، فهو يعيش في مدينة أخرى فلا يمكن الوصول إليه، وقد يكون غائبا لا يمكن الوصول إليه، ف فإذا قلنا بأنهم يجب أن يرجعوا إلى المعصوم في فهم القرآن، الآن الناس ماذا يفعلون؟ معنى ذلك أن القرآن لا تقرأ به لأنك لا تفهمه، بل اجعله على الرف حتى يظهر الإمام، وفي كل آية ترجع إلى المعصوم وتسأل عن معاني هذه الآيات الكريمة. فإذا النتيجة النهائية أن ظواهر القرآن الكريم حجة كما هي ظواهر السنة. الحمد لله رب العالمين، إلى هذا المقدار انتهينا من القسم الأول من الحلقة الثانية. لكن ألفت انتباهكم بدقيقتين أننا نحاول من خلال دراسة أصول الفقه أولا أن يكون فهمنا للفقه أكثر، لكن نحذر أن ما ندخل في عملية استنباط، ندرس مو من أجل أن نحاول أن نستنبط، نشوف رواية فنقول نعم أخذنا بحث الإطلاق والعموم والتقييد والتخصيص فهذه الرواية تعني هذا، هذا المقدار مو هو مطلوب. نعم توجد رواية، ولكن إذا أراد الفقيه أن يبحث لابد أن يبحث في مجموعة الروايات التي تتحدث عن نفس الموضوع، يعني صار بحث موضوعي من خلال في خلال هذه المسألة، فيبحث في كل الروايات والآيات والأدلة التي ضمن هذه المسألة، بعد ذلك يعطي هذه الفتوى، فلا نقتصر على رواية واحدة في استنباط الأحكام الشرعية، فلا بد من الحذر في ذلك. فإن شاء الله من خلال هذه الدراسة الحوزوية نحاول أن نفهم الدين أكثر حتى نقترب إلى الله عز وجل أكثر. فالمفروض أن إحنا حركتنا من يدرس في الحوزة العلمية لابد أن تكون حركته أفضل من حركة غيره، فذلك الإنسان الذي لا يكون عنده هذا الاطلاع وهذه المعلومات المفروض أن حركتنا تكون أفضل منهم باتجاه الله عز وجل. فالإنسان لابد أن يقيم نفسه، يقيس نفسه بأنه الآن فعلا هل حركته الآن أفضل من قبل 4 سنوات؟ هل الآن هو دخل في بعض الأمور التي لم يكن قد فعلها سابقا واستطاع أن يفهم هذا الدين أكثر من خلال اطلاعه على الآيات القرآنية بشكل آخر واطلاعه على الروايات بشكل آخر؟ فإذا الإنسان لابد أن يقيم نفسه دائما حتى يرى أنه فعلا الآن يسير في الطريق الصحيح أو لا يسير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. تفضلوا. توجد روايات تدل على حجية ظواهر الكتاب وتوجد روايات أخرى تدل على نفي حجية ظواهر الكتاب، في هذه الحالة كيف يمكن الفقيه أن يثبت حجية ظواهر الكتاب؟ قلنا الحين نقول لك طريقة، إن إذا قدمنا الروايات التي تدل على الحجية فكان هو المطلوب، إذا تساوي تساقط فنرجع إلى السير العقلائي، هذا الفقرة اللي موجودة في الكتاب. إذا ما نستطيع أن نثبت الظن بالظن، لكي يصح الاستدلال بالسنة لابد أن تكون ثابتة بوسيلة من وسائل الإحراز الوجداني لئلا يلزم الدور. لا صحيحة، لابد أن تكون صحيح، جملة صحيحة ما فيها شيء. نعم هذه إضافة قبل شيء ما يضر، يعني جملة صحيحة صحيحة. نعم سؤال 70 شو تقولون فيه؟ إذا كان مدرك الحجية هو السنة على أساس الروايات والسيرة فهو يقتضي حجية خبر الواحد العادل ولا يشمل الثقة لأنه القدر المتيقن. خطأ. من سواس الروايات يمكن الاستدلال على حجية خبر الواحد الثقة لأنه القدر من خبر العادل. خطأ. من المعلول إلى العلم. نعم دليل مجمل يكون حجة في إثبات الجامع إذا كان له أثر قابل للتنجيز. نعم صحيح. أي سؤال؟ خطأ. عندما يقال الظاهر حجة فهذا يعني أن كلا الظهورين التصوري والتصديقي حجة، لأن الظهور التصوري أداة تعيين الظهور التصديقي. خطأ. فقط التصديقي. نعم والحمد لله رب العالمين.